قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
سعيد أنوار بتلالي وقلبي سعيد ليالي العيد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم، وهذا اللقاء الجديد في إطار سهرات عيد الفطر المبارك. أعاده الله علينا وعليكم جميعا بالخير واليمن والبركات. عنوان حلقتنا هذا المساء: العيد فرصة للتجديد. عنوان حلقتنا هذا المساء: العيد فرصة للتجديد. ففيه تتقارب القلوب على الود، ويتصافح الناس بعد صد، ويجتمعون بعد افتراق، وفيه تذكير بحق الضعفاء. ويوم العيد هو يوم فرح وسرور، وأفراح المؤمنين في دنياهم وأخراهم إنما هي بفضل مولاهم، كما قال الله تعالى في كتابه العزيز: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. مشاهدينا الكرام، حوارنا في هذه الحلقة مع واحد من أعلام الدعوة في الأمة الإسلامية. حوارنا في هذه الحلقة مع ابن مبار من أبناء سوريا العربية الإسلامية، ولد في دمشق من أسرة حظها من العلم كثير، فقد كان والده عالما من علماء دمشق، وكان يدرس في مساجد دمشق، وترك مكتبة كبيرة تضم بعض المخطوطات. ضيفنا وضيفكم حاصل على لسانس الأداب في اللغة العربية عام 1964، وحاصل كذلك على دبلوم التأهيل التربوي عام 1966، حاصل على الماجستير في الأداب من جامعة ليون فرع لبنان، ثم الدكتوراه في التربية من جامعة دبلن في بريطانيا عام 1999، وكان موضوعها تربية الأولاد في الإسلام. عين ضيفنا أستاذا بمادة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة في جامعة الأزهر فرع دمشق، وعمل أستاذا كذلك لأصول التربية في جامعة طرابلس الإسلامية، وهو عضو مؤسس لجمعية مكافحة التدخين في سوريا ورئيس لجمعية حقوق الطفل في سوريا. ضيفنا وضيفكم مشاهدينا الكرام له العديد من المؤلفات في مجال الكتب التربوية والإسلامية والاجتماعية، فمن بينها كتاب نظرات في الإسلام، وهو 3 طبعات، منها طبعة مترجمة إلى اللغة الإنجليزية، وكتاب تأملات في الإسلام، وكتاب كلمات مضيئة ولقاءات مثمرة مع فضيلة الشيخ الشعراوي، وكتاب الإسراء والمعراج، وكتاب الهجرة، وكتاب الله أكبر، وكتاب موسوعة الأسماء الحسنى، وهو عبارة عن 3 مجلدات وعشرون طبعة، وترجم إلى اللغة الإنجليزية كذلك، والكتب السابقة أيضا معظمها ترجم إلى اللغة الإنجليزية. أيضا كتاب موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، وكتاب آيات الله في الآفاق وآيات الله في الإنسان، ومجموعة أخرى من المؤلفات، وله كذلك العديد من البرامج التلفزيونية والإذاعية في الفضائيات العربية والأرضية، وكذلك في الإذاعات السورية والعربية. ضيفنا وضيفكم حتى لا نطيل في المقدمة هو فضيلة الدكتور الشيخ محمد راتب النرسي، أهلا به وبكم معنا في هذا الحوار الشيق المبارك بإذن الله. أهلا بفضلتك معنا.
بارك الله بكم ونفع بكم.
الله يكرمك، كل سنة حضرتك طيب، ربنا تقبل منك
إن شاء الله. بارك الله بكم.
فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، يعني ما شاء الله، يعني سنوات طويلة جدا من الدعوة، ويعني ما شاء الله جبت أيضا تقريبا زرت كل دول العربية ما عدا واحدة أو اثنتين، ومعظم دول العالم في سبيل الدعوة وفي سبيل العلم والتعليم. يعني نتكلم بداية عن العيد ونظرات أو تأملات في العيد، في عيد الفطر المبارك، من الدكتور محمد راتب النابلسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. الحقيقة بكلمة جامعة مانعة في تعريف العيد، إنه العودة إلى الله. والذي يلفت النظر أن أعياد المسلمين بفضل الله ورحمته تأتي عقب عبادات كبرى، فعيد الفطر السعيد يأتي عقب عبادة الصيام، وعيد الأضحى المبارك يأتي عقب عبادة الحج. إذن العيد في الإسلام عودة إلى الله وتحقيق لهدف عاش الإنسان لأجله. الحقيقة بحسب حركة الإنسان في الحياة يكون عيده، فالذي يتمنى المال فإذا جمع المال يفرح بجمعه، والذي يتمنى هدى الله عز وجل يتمنى القرب من الله، فإذا مضت أيام رمضان وقد صام صياما عند الله مقبولا وصياما حقق فيه الهدف من هذه العبادة الرائعة، عندئذ يفرح بفطره وبنيل هذه الدرجة التي حققها في أثناء الصيام. هو فرح بإنجاز، لكن مع مضي الأيام أصبح العيد له مفهوم اجتماعي، يعني نأكل الحلويات، نلبس الجديد، نتزاور، هذه من آثار العيد. أما حقيقة العيد عند المسلم أنه عقب الصيام الذي شرعه الله عز وجل من أجل التقوى، والتقوى أن يقذف الله في قلبك نورا ترى به الحق حقا والباطل باطلا. الحقيقة الدقيقة أن كل إنسان يتحرك، هذه الحركة تسبقها رؤية، فإن صحت الرؤية صحت الحركة وسلم الإنسان وسعد. فكل مشكلاتنا في رؤية خاطئة، فالإنسان حينما يتعرف إلى الله تصح رؤيته أو تأتي رؤيته مطابقة لوحي السماء. فالبطولة أن تأتي الرؤية والمقاييس مطابقة لوحي السماء، عندئذ يلزم الإنسان طريق الحق ويتصل بالله عز وجل. الإنسان هو المخلوق الأول، لقوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. والإنسان هو المخلوق المكرم، لقوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. لكن الإنسان فضلا عن أنه المخلوق الأول والمكرم هو المخلوق المكلف، كلفه الله أن يعبده، لقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فعلة وجود الإنسان على وجه الأرض من أجل أن يعبد الله. ولكن هذه العبادة يفهمها المسلمون فهما ضيقا جدا، فيتوهم المسلم أحيانا أنه إذا صلى وصام وحج وزكى انتهى كل شيء، والحقيقة لم يبدأ بعده. الإسلام منهج تفصيلي يبدأ من فراش الزوجية وينتهي بالعلاقات الدولية، قد يقترب من 500,000 بند. فالإنسان إذا صلى وصام وحج وزكى هذه عبادات شعائرية، أما العبادات الأصل هي التعاملية. يؤكد هذه العبادات أن سيدنا جعفر حينما قابل النجاشي وسأله عن الإسلام قال: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الرحم ونسيء الجوار، حتى بعث الله فينا رجلا نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه، فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. الحقيقة الدقيقة أن هذه العبادات الشعائرية التي يؤديها المسلمون في شتى بقاع الأرض من صيام وصلاة وحج وزكاة، هذه العبادات بالنصوص القرآنية الصريحة التي لا تحتمل معاني كثيرة لا تصح إلا إذا صحت العبادات التعاملية. وطبعا لا يجرؤ أحد على وجه الأرض يتكلم في الدين برأيه، الدين أساسه النص والتعليل والدليل. فالصلاة يؤتى برجال يوم القيامة لهم أعمال كجبال ثهامة يجعلها الله هباء منثورا. قيل: يا رسول الله جلهم لنا، قال: إنهم يصلون كما تصلون ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فالعبادة تحتاج إلى استقامة حتى نقطف ثمارها.
نعم. فضل الدكتور محمد رأس بن أبولسي، يعني من العبادات الشعائرية كما حضرتك أسميتها إلى التعبدات، إلى العبادات التعاملية والعبادة التي تحتاج إلى استقامة، نسقط هذا يعني هذه المفاهيم على يعني شعائر عيد الفطر المبارك، وبعد الخروج من هذه العبادة الشعائرية اللي هي صوم شهر رمضان إلى يعني يوم الترفيه في يوم عيد الفطر، وكيف نتعامل مع هذا اليوم من منظور الفقه، كيف نحتفل بالعيد الفطر؟
أنا أرى أن القرآن الكريم ذكر هذا العيد، قال ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الحقيقة قد يتباعد الفهم الديني الصحيح مع فهم عامة الناس للعيد. أنا هنا في هذا اللقاء الطيب أرى أنه لا بد من توضيح المعنى الديني الحقيقي للعيد. إنسان صام 30 يوم، ترك الطعام والشراب وسائر المباحات، وضبط لسانه وضبط عينه وضبط دخله وإنفاقه، يعني استقام. إن لم يستقم يعد الصيام تركا للطعام والشراب ليس غير. وهل إله العظيم الذي خلق السماوات والأرض غني عن مثل هذه العبادة؟ أراد الله من الصيام أن يقوي إرادتنا على طاعة الله. فالإنسان في الصيام ترك المباحات، ترك الطعام والطعام مباح، ترك الشراب، فلأن يدع المعاصي والآثام من باب أولى. أنا لا أتصور صائم يكذب، صائم يغش، صائم يفعل الموبقات، لأنه ترك الطعام والشراب من أجل إرضاء خالقه، فلأن يدع المحرمات من باب أولى. إذن كأن رمضان للشاردين عن الله شهر فيه تدريب على طاعة الله، وللمؤمنين تدريب على الرقي في مدارج القرب من الله. وكل إنسان له مرتبة، الصيام يرقى به من مرتبته إلى مرتبة أعلى. فالبطولة لا أن ندافع التدني، أن نتابع الترقي. فرق كبير بين من يدافع التدني وبين من يتابع الترقي. فهذا العيد عمليا فرح حقيقي بوصول الإنسان إلى الله. ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. في بالكون حقيقة وحيدة هي الذات الإلهية، فالبشر أمام هذه الذات العظيمة صنفان: صنف عرفها وانضبط بمنهجها واستقام على أمر خالقه وأحسن إلى خلقه فسلم وسعد في الدنيا والآخرة، وصنف آخر غفل عن هذه الحقيقة وتفلت من منهج الله وأساء إلى خلقه فشقي وهلك في الدنيا والآخرة، ولن تجد صنف ثالث. لذلك التقسيم الحقيقي، البشر قسموا أنفسهم آلاف التقسيمات: دول الشمال والجنوب، المستغلون والمستغلون، الدول القوية والغنية والصناعية والنامية والفقيرة. هذه التقسيمات، والعرق الأصفر والأبيض والسامي والأنجلوسكسوني، كل هذه التقسيمات لم يعتمدها القرآن الكريم. اعتمد قيمتين فقط: اعتمد قيمة العلم واعتمد قيمة العمل. قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ولكل درجات مما عملوا، العلم والعمل. وأية أمة تعتمد هاتين الحجتين أو هاتين القيمتين ترتقي. أما إذا اعتمدت قيما انتمائية تسفل وتسقط. البطولة في الأمة أن تعتمد قيمتين موضوعيتين: قيمة العلم، قيمة العلم وقيمة العمل. أما إذا اعتمدت قيما انتمائية يصبح بأس هذه الأمة بين أفرادها.
نعم. فضل الدكتور محمد راتب النابلسي، يعني دايما بينظر إلى عيد الفطر المبارك على أنه يعني يوم فاصل أو نقطة فاصلة ما بين شهر تعبدي يعمل له استعدادات كثيرة على المستوى التعبدي وعلى مستوى حتى الاستهلاكي، وفترة يعني 11 شهرا أخرى البعض ينظر إليها بشيء من الاستسهال. كيف نقف عند هذا اليوم، يوم عيد الفطر المبارك، ونجعله يعني فرصة لتجديد النوايا وفرصة لتقرب أكثر إلى الله سبحانه وتعالى.
ليس هناك من معنى إطلاقا أن نؤدي 30 يوم صياما وقياما وصلاة واستقامة ثم نعود إلى ما كنا عليه. الله جل جلاله أجل وأعظم من أن تكون هذه العبادة عنده مقبولة. نحن نصوم في رمضان عن كل المعاصي والآثام ابتداء، فإذا جاء عيد الفطر يفطر فمنا فقط، هذا الذي سمح لنا به. أما الاستقامة ينبغي أن تكون مستمرة. لماذا؟ لأنه كلما جاء رمضان مفروض فينا أن نرتقي نقلة نوعية، نتابع رمضان نقلة ثانية هكذا درج. أما إذا كل رمضان قفزنا قفزة وعدنا إلى ما كنا عليه، هذه الحركة غير مقبولة، معنى رمضان ما أثر فينا. الحقيقة أن رمضان ينبغي أن يعطي أثر كبير مستمر، لكن الطعام والشراب وحده يتوقف تركه عند العيد. أما الغيبة والنميمة وإطلاق البصر والتحريش بين الناس والمعاصي التي تأتي من حاجة الإنسان إلى أشياء لا ترضي الله عز وجل.
إذن يعني نتحدث عن المباحات أو المحددات التي ينبغي للمسلم أن يراعيها وهو يحتفل بعيد الفطر المبارك.
والله هو النبي الكريم قال هو يوم أكل وشرب وبعال، يعني اللقاء الذي كان محرما في أثناء الصيام لقاء الزوجي أصبح مباحا طوال الأيام، والطعام والشراب يعني الشيء الذي امتنع عنه هو الذي يسمح به في العيد، أما الذي امتنع عنه طاعة لله هذا يبقى مستمر حتى في العيد. يعني أنا أريد أن أنزع من أذهان إخوتنا الكرام المشاهدين أن العيد تفلت، لا أبدا. ليس في الإسلام التفلت من معاني العيد. في بعض الأمم والشعوب العيد مناسبة التفلت وعدم انضباط، لكنني أرى أن العيد في الإسلام لا يعني التفلت أبدا، يعني الانضباط، ولكن الذي كان ممنوعا عني في أيام الصيام يصبح مباحا.
طيب من يعني لو استعدنا بالذاكرة يعني رسالة الدكتوراه بتاعت حضرتك اللي تقريبا مر عليها الآن أكثر من يعني حوالي 11 أكثر من 10 سنوات،
نعم،
وكان موضوعها تربية الأولاد في الإسلام، يعني بالتأكيد حضرتك يعني تعرضت إلى مواقف كثيرة جدا أو مشاهد أو يعني للأسس التربوية التي ينبغي على الأسرة أن تراعيها ويتربي أولادها تربية إسلامية صحيحة. لو أسقطنا هذه المفاهيم وهذه الأسس اللي حضرتك يعني تحدثنا عنها ونحن نؤهل أولادنا أو نحن نحتفل مع أولادنا بعيد الفطر المبارك.
والله أولا سؤال رائع جدا. أنا أرى أن مستقبل الأمة في أولادها، الأولاد الصغار هم المستقبل، لذلك أية أمة تهتم بصغارها لها مستقبل كبير، لأن الطفل الصغير سيكون رجلا في المستقبل وسيتاح له أن يتحرك حركة لصالح أمته. فأي عناية بالصغار تعد بناء للمستقبل، لذلك الإنسان حينما يعتني بابنه هو يستمر وجوده. بالمناسبة 6,000,000,000 من بني البشر هناك خصائص تجمعهم واحدة، ما من بني البشر إنسان إلا وهو حريص على سلامة وجوده وكمال وجوده واستمرار وجوده
مهما كانت دياناته
أبداً, أبدا أي إنسان على وجه الأرض. الحقيقة سلامة الوجود تتحقق بتطبيق تعليمات الصانع، والإنسان بشكل طبيعي إذا اقتنى آلة غالية جدا عظيمة النفع معقدة تعقيد إعجاز حريص على قراءة النشرة التي يصدرها المعمل قبل أن يستعملها.
صحيح.
أي إنسان، والإنسان أعقد آلة في الكون ومعه تعليمات الصانع وهو خالقه، هذه التعليمات في القرآن والسنة، فانطلاقا من حرصه اللامتناهي على سلامته وسعادته ينبغي أن يطبق تعليمات الصانع. أنا حينما أفهم الدين هو ضمان لسلامتي لا حد من حريتي، يعني مثلا أنا أمشي في الفلا وجدت لوحة كتب عليها ممنوع التجاوز حق الألغام، هل أشعر بحقد على من وضع هذه اللوحة؟ بالعكس أشعر بامتنان له.
صحيح.
هذه اللوحة بالتأكيد ليست حدا لحريتي ولكنها ضمان لسلامتي. ففي اللحظة التي أفهم بها أوامر الدين أنها ضمان لسلامتي وليست حدا لحريتي، أنا فقيه صرت. لما الإنسان يرى الدين عبء عليه قيود وحدود وسدود، هذا فهم للدين ما أراده الله أبدا. الدين تعليمات الخبير، تعليمات الرحيم، تعليمات العليم، تعليمات الصانع، تعليمات الذي خلقنا ليرحمنا في الدنيا والآخرة. فحينما أفهم الدين قيود أنا بعيد عن جوهر الدين. إذا فهمته حدودا لسلامتي أنا على مستوى جيد من الفقه.
بالنسبة لتربية الأولاد،
نعم الأولاد هم المستقبل. الحقيقة أنا أتحدى أن يستطيع الإنسان أن يسعد في حياته الدنيا إذا كان ابنه لا كما يتمنى. وأنا كنت أقول دائما، كنت مرة في أمريكا قلت لو بلغت منصبا ككلينتون وتكان كلينتون وثروة كأونسيس وعلما كأينشتاين ولم يكن ابنك كما تتمنى فأنت أشقى الناس. أنا لا أستطيع أن أتصور أبا أو أما سعيدين إذا كان ابنهما على غير ما يتمنيا. لذلك لما الإنسان بيربي أولاده على المبادئ والقيم هذا يحقق ذاته. والإنسان كما قلت قبل قليل مبني على حبه لذاته، على حب سلامة وجوده بطاعة الله، حب كمال وجوده بالتقرب إلى الله، الشيء الثالث حب استمرار وجوده. الإنسان يستمر وجوده بأولاده. أنا مرة لي جار في مكان سكني هو من أكبر علماء القرآن في سوريا، يعني الآن عمره 102
ما شاء الله،
ويعطي في اليوم 10 ساعات. نعم. فمرة قال لي أنا عندي 38 حفيدا كلهم من حفاظ كتاب الله. قلت إنه هالإنسان تزوج امرأة وأنجب منها أولادا جلبوا له بالكنائن، وأنجب بنات جلبوا له بالأصهار. الصف الثاني أولاده وزوجاتهم وبناته وأزواجهم. الصف الثالث بناه 30 حفيد معظمهم من حفاظ كتاب الله. هذا الهرم المبارك سببه علاقة جنسية وفق منهج الله. لذلك أنا
نقطة البداية،
الشهوة التي أودعها الله فينا لها قناة نظيفة تسري خلالها، بل ما من شهوة على الإطلاق أودعها الله في الإنسان إلا جعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. ما في حرمان بالإسلام بس في تنظيم. يعني هذه الشهوة قد تلبى بحادثة زنا وقد تلبى بالزواج، وبينهما ما بين الأرض والسماء. فالذي أتمنى يكون واضحا بشكل مطلق وعام ويقيني وقانوني، ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا جعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. إذن البطولة من هو المؤمن؟ هو الذي يلبي شهوته وفق منهج الله. الدليل ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. المعنى المخالف عند علماء الأصول يعني الذي يتبع هواه وفق هدى الله لا شيء عليه، يعني ما في بالإسلام حرمان،
يعني يعطي لنفسه كل شيء بفضل الله سبحانه وتعالى وعلى طريق الله سبحانه وتعالى. طيب يعني على النقيض زي ما حضرتك أشرت، يعني هذا الهرم المثالي اللي حضرتك أشرت إليه بتاع دار حضرتك حامل القرآن ومعلمه ومحفظه، أمامه النقيض من يأتي في العيد من أسر ويعني يعطي أولاده لكي يذهب إلى دور السينما أو المسارح أو يعني إلى المتنزهات اللي يعني اللي هي مش حرمان، ولكن المسلوكات اللي تحدث فيها طبعا بتبقى فيها نشي كثير من، أو يشتري صواريخ والبومبة. حضرتك طبعا تعرف هذا هذه الطريقة، فكرة أن نربي في أولادنا يعني الحفاظ على الجار والحفاظ على النفس والحفاظ على الممتلكات العامة، يعني هذه ما فهمت توارت كثيرا.
أنت وضعت يدك علي. المشكلة الكبيرة أن الأب ينبغي أن يكون مؤمنا مثقفا عالما، فحينما يفتقد الشيء هذه البديهيات كيف يربي أولاده؟ أنا دائما أعاني من هذه المشكلة، أن الله سبحانه وتعالى أناط تربية الأولاد إلى الأم والأب. فإذا ضاع الأم والأب ضاعتا، الأم ضاعت والأب ضاع، بعيدين عن منهج الله عز وجل، عن فهم الشرع، فيوجهون أولادهم توجيها خاطئا. لذلك أنا لست متشائما، بس أقول كلمة أؤمن بها، أن معظم أخطاء الصغار من الكبار، معظم أخطاء الصغار من أوليائهم. فنحتاج إلى أب واعي، أب مؤمن، أب عالم، أب عنده إدراك عميق، أب حريص على سلامة أولاده. وأنا أقول لو أعلى مكسب الإنسان وصل له ولم يكن ابنه كما يتمنى فهو أشقى الناس. الإنسان يسعد بسعادة أولاده ويشقى بشقائه، والدليل قوله تعالى: ولا يخرجنكما آدم وحواء من الجنة فتشقى. يعني بحسب قواعد اللغة فتشقيا، لكن هذا إعجاز له لفتة رائعة جدا. يعني شقاء الزوج شقاء حكمي لزوجته. الآن قياسا على هذه القاعدة، وشقاء الأولاد شقاء حكمي لأوليائه.
ربنا يبارك فيك يا شيخنا. يعني فتحت حضرتك موضوع الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، يعني رمضان ومعجزاته الكثيرة فيما يتعلق حتى بالمسائل البدنية، وأيضا عيد الفطر وما يتعلق فيه بالمعجزات فيما يتعلق بالمسائل البدنية، إفطار في رمضان على مدى 30 يوما على التمر والماء والحليب، ثم إفطار مختلف في عيد الفطر على التمر أيضا كما يعني علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكرة الإعجاز العلمي في ما يتعلق بالصيام والإفطار بهذه الطريقة،
يعني أنا لا أستطيع أن أبتعد عن مفهوم العبادة في الصيام، وأجعل الصيام أداة صحية وحدها كأني ألغيت هذه العبادة. لكن أقول الأمر الإلهي أكبر بكثير من أن
من أن
تضعه في حقل واحد. والحقيقة تقرب إلى الله، لكن هذا الجهاز الهضمي الذي يعمل طوال 365 يوم بلا تعب ولا كلل ولا ملل يحتاج إلى صيانة. فكأن الله عز وجل جعل هذا الشهر من الزاوية الصحية صيانة لهذا الجهاز. دائما بيكون في بالأمعاء أماكن فيها تعفنات، فيها طعام متمركز في هذه الأمكنة، يأتي الصيام ويجرف كل هذه البقايا وينظف الجهاز الهضمي. فلذلك أنا مؤمن أن الصيام فضلا عن أنه عبادة كبرى وهو وسيلة إلى التقوى كما قال الله عز وجل لعلكم تتقون، هو في الحقيقة أيضا يعني دورة علاجية وقائية لأجهزة الإنسان.
استخدام بقى زي ما قلت لك أطعمة النبي صلى الله عليه وسلم ووصاياته تتعلق بالإفطار على التمر في رمضان،
لها معنى دقيق جدا دقيق جدا. العلماء قالوا سكر الفاكهة أسرع السكاكر هضما، لكن سكر التمر أسرع سكريات الفواكه وصولا إلى الدم. يعني قالوا في 10 دقائق فقط ينتقل سكر التمرة من الفم إلى الدم، 10 دقائق. يعني هذا السكر يهضم ويتحول إلى مادة سكرية في الدم ويصل أثرها إلى مركز الشبع في الإنسان. والإنسان يشبع في إحدى حالتين، إما بامتلاء المعدة أو بتنبه مركز الشبع. فلما أكل النبي هذه التمرات الثلاثة صلى الله عليه وسلم، ما الذي حصل؟ سكر هذه التمرات بعد جرعة الماء وصلاة المغرب وصل إلى مركز الشبع في الإنسان. الآن يجلس ليأكل بعد ترك الطعام 17 ساعة وكأنه ليس جائعا. وهذه النصيحة أتمنى أن تطبق طوال أشهر العام. وفي ملمح بالقرآن، قال تعالى: وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. فقدم الفاكهة على اللحم. وسمعت في بعض البلاد، أنا كنت في البرازيل، يأكلون الفاكهة قبل الطعام، وفي بريطانيا،
وهي دون النص القرآني
أبدا أبدا. إنه هذا سكر الفاكهة سريع الهضم ويصل إلى مركز الشبع في الإنسان، فإذا جلس إلى الطعام يأكل باعتدال. أما الذي لم يأكل فواكه قبل الطعام فيأكل بنهم كبير جدا. أنا أتمنى على كل أخ كريم مشاهد لهذه الحلقة أن يعود نفسه حتى في الإفطار أن يأكل قطعة فاكهة قبل الطعام. هذا السكر سكر الفاكهة يصل إلى مركز الشبع في الإنسان فيأكل باعتدال ويبتعد عن زيادة الوزن.
أستاذنا الفاضل يعني حضرتك كان على ذكر البرازيل أيضا يعني ما شاء الله يعني سفريات حضرتك إلى الدول العربية والإسلامية والأجنبية كثيرة جدا يعني ما شاء الله زي ما قلت في المقدمة بالتأكيد يعني هل قضيت العيد خارج سوريا من قبل ولا
لا قل ما أقضيه خارج سوريا
يعني ما شاء الله أمد الله في عمرك وزاد من علمك يعني 70 سنة تقريبا في يعني ما شاء الله أكيد العيد اختلف في سوريا. يقولون أن يعني العيد غير مكة والمدينة العيد في مصر وفي سوريا هو يعني أفضل طريق يعني قضاء العيد. هل في سوريا
الحقيقة شيء يعني أنا يثلج الصدر نحن رمضان عيد عنا بكامله. أنا قام معكم وأنا أقدر الفضائيات الإسلامية هذا منبر إسلامي كبير جدا إن شاء الله تؤتي ثمارها يعني عادة
إن شاء الله. جزاكم الله خيرا ومشاهدينا الكرام في كل مكان سعدنا معكم ومع هذا الحوار الطيب مع فضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ محمد راتب النابلسي في عيد الفطر المبارك. كل عام وأنتم بخير ونلقاكم بإذن الله على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
العبادة من الطراز الأول
تتحدث عن عيد الفطر
فطر عيد الفطر يعني طبعا في عطلة والإنسان له أقارب له أرحام مناسبة أساسية وقد تكون وحيدة في العام أن يلتقي مع أرحامه. كل واحد منا يلتقي مع أناس بحسب القرابة والعمل طوال العام لكن له أرحام. هؤلاء الأرحام من واجبه أن يزورهم أو أن يتصل بهم. وأنا بالمناسبة لا أفهم صلة الرحم فهما محدودا أنه بس أضع له بطاقة أو أن أزوره لدقائق معدودة
أو رسالة تليفونية
أو تليفونية. صلة الرحم أن تتفقد شؤونه. أقصد القوي والضعيف والغني والفقير ينبغي أن تتفقد شؤونه وأن تلبي حاجاته وأن تتواصل معه. ما لا معنى أطلاقا أن تقدم له بطاقة أو أن تطل عليه في العام مرة تسأله عن صحته وتنتهي. ليس هذا الذي أراده الله عز وجل. يعني إذا صحنا في الإسلام ضمان اجتماعي هذا الضمان جعله الله على نموذجين على نموذج النسب ونموذج السكن. فالأحاديث التي تأمر بحسن الجوار لا تعد ولا تحصى. فالله جعل الجار له حق على الإنسان وجعل النسب أيضا مناسبة لصلة الأرحام. إذن التواصل الاجتماعي والضمان الاجتماعي والتعاون الاجتماعي أساسه الجوار والأرحام.
بالنسبة لسفريات حضرتك الخارج يعني لمعظم الدول كما ذكرنا منها طبعا ما هي سفريات رسمية مبتعث يعني بشكل رسمي من الدولة أو ما هي سفريات دعوية يعني أو ما هي سفريات شخصية يعني كيف تقضي يعني أيامك في يعني كيف تحول كل
هذه الحالة الدعوية؟ قلما أسافر لأسباب شخصية قلما لكن أنا معظم سفري دعوي. الحقيقة أنا ألتقي بالجاليات الإسلامية هناك ويرتبون برنامج كثيف جدا من خطب جمعة إلى محاضرات مسائية يومية إلى لقاء بالتلفزيون. فأنا حينما أذهب إلى هناك يعني أمامي قنوات ثلاثة التلفزيون ألقي محاضرات أنا الآن عندي محاضرتان في التلفزيون في هذا البلد الطيب وفي محاضرات في المساجد وفي المراكز الثقافية والجامعات. يعني أنا أهتم بالجامعات أن الطالب الجامعي هو منارة الأمة. فأنا ألقي في الجامعات وفي المراكز الثقافية لعامة الناس وفي المساجد للمسلمين. فأنا أنوع بين جامعة ومركز ثقافي وبين مكان يعني ألتقي به مع معظم الناس.
فضلت الدكتور محمد راتب النابلسي يعني على صعيد برضو الإعلام والدعوة ما هي الإيجابيات التجربة الإعلامية الدعوية وما هي سلبياتها؟
والله يعني هو في نقطة دقيقة جدا. الإعلام الدعوي عن طريق الإعلام رقعتها واسعة جدا وتأثيرها أقل من الدعوة عن طريق المسجد لأن هو الحقيقة الدين يحتاج إلى مربي إلى مربي ومربى إلى طالب علم له مشكلة خاصة له يعاني من قضية في عنده سؤال كبير. فمدام هناك متعلم ومعلم واتصال مباشر بينهما هذا أعلى درجة من التعليم. لكن حينما لا نستطيع أن نلتقي مع كل الناس، تأتي الإذاعة بتحل بعض المشكلة، ويأتي التلفزيون بحل بعض المشكلة. لكن هناك الآن شيء اسمه دعوة إسلامية عن طريق الفضائيات. هذه دعوة رقعتها واسعة جدا، لكن تأثيرها لا أدري يعني المدى الذي تبلغه هذه الدعوة. لكن بلتقى من الناس من يتفاعل مع هذا الدرس تفاعل كبير، وأنا في أثناء سفري إلى بعض بلاد العالم أرى هناك يتفاعلون مع دروسي تفاعل عالي جدا، بل إنني أقول أنه في بعض البلاد ما في بيت إلا ويستمع إلى بعض الدروس. إذن لها أثر، لكن لا أدري البعد الذي، أنه في مشكلة عنا. إنسان أيام بيسمع الدرس يتفاعل معه، لكن ما لم يطبقه لم ينتفع به.
صحيح.
في الحقيقة مرة يعني الله عز وجل المسلمون عنده هم المطبقون فقط، أما الانتماء الشكلي لا قيمة له، هذا لا يقدم ولا يؤخر. أنه قضية ثقافة عامة، قضية أنا أستمع لهذا الداعية حديث لطيف، هذا شيء نوع من التزيون. أما الذي يهمني أن هذه الدعوة خطيرة متعلقة بمصير الإنسان، قضية ثقافة وردي أضعها على صدري، لا القضية أعمق من هيك. فلذلك إن هذا العلم دين، فضلوا عمن تأخذون دينكم. ابن عمر دينك دينك، إنه لحمك ودمك، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. لذلك أرى أن الداعية الموفق في الفضائيات هو الذي يضع الإنسان أمام حاجات أساسية، للذي يدغدغ مشاعرهم بمديحهم أو يدغدغ مشاعرهم بالثناء عليهم دون أن يحضهم على فعل ما. يعني دائما الحقيقة دغدغة المشاعر سهلة جدا. يعني أنت حينما أنت هناك داعية والناس هنا، سهل جدا 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 أن تهبط إليهم، أنت لم تفعل شيئا، لكن البطولة أن ترفعهم إلى المستوى الذي يليق بهم. رفعهم إلى المستوى
يحتاج جهد
كبير وإخلاص وصدق، والذين يرتفعون مع قلة. فأنا لا أتمنى الكم أطلاقا، أتمنى الكيف. يعني الصحابة كانوا نوعا متميزا جدا، لكن الكم الكبير لا يفعل شيئا.
يعني هذا الكم وهذا الكيف، يعني هل تشعر به حضرتك من خلال يعني تواجدك في المساجد؟ ما شاء الله، يعني المساجد الكبرى في دمشق، مسجد الجدة العالم الكبير عبد الغني النابلسي،
نعم.
وايضا مسجد سعد بن معاذ، والمسجد الاموي الكبير،
نعم.
هل تشعر به يعني بهذا الفرق ما بين الكم والكيف من نظراتك للموضوع؟
والله والحقيقه في عنا ملازم للدرس طارئ، وفي عنا طالب علم. أنا أرى أنني أجمع بينهما. حينما ألقي درس في جامع كبير يحضر آلاف الأشخاص، آلاف مؤلفة، أما حينما ألقي درس في جامعي هؤلاء الذين أمامي تلامذتي، أربيهم واحدا واحدا، أهتم بشؤونهم، أهتم بأولادهم، أهتم بأسرهم، أهتم بمستوى ثقافتهم، أهتم بحل مشكلاتهم. يعني أنا فرق كبير بين المعلم والمربي. المعلم يلقي درسا وينتهي الأمر، لكن هو الإنسان بحاجة إلى مربي يأخذ بيده، يدله على الله، يحل بعض مشكلاته. فنحن الآن بحاجة ماسة إلى مربين. فأنا حينما أدرس في جامعي الذي أخطب فيه والذي أدرس فيه والذين أمامي هم إخواني، أنا حريص على وضعهم العام والدراسي والصحي والاجتماعي والمهني. هذا يقيم توازن ويقيم علاقة قوية جدا بين المتعلم والمعلم. أما إلقاء درس وانتهى الأمر، هذا قد ينتفع من هذا الدرس قلة قليلة.
أستاذنا الفضل، يعني هنعود إلى العيد في يعني أسئلتنا الأخيرة في هذه الحلقة الطيبة المباركة. يعني أسعد لحظاتك في وأنت تقضي الأعياد تكون مع من؟
والله الحقيقة أنا من عادتي في العيد أنني أخطب خطبة العيد وألتقي بإخواني، فأنا أمضي نصف يوم بأكمله في جامعي ألتقي مع إخواني الذين أحبهم ويحبونني، وأجعل هذا المسجد مكان مناسب لتلاقي الإخوة الكرام مع بعضهم بعضا. يعني هناك من يمضي العيد في زيارات غير ناجحة، يضع البطاقة ويمشي. أنا أقول أنه أتمنى أنه كل أسرة أن تجتمع مع بعضها بعضا فترة طويلة مع بعضها. هي تغني عن الزيارات التي عن تراشق الزيارات.
تمام.
تغني عنها.
بنحسبها على بعض.
نعم. فنحن إذا كان عنا 3 أيام بالعيد كل يوم عند جهة جمعنا أنفسنا الأرحام الأقارب من أعيش معهم طوال العام أمضي معهم سهرة طويلة ما في داعي نتراشق معهم الزيارات نجتمع معا وتبقى ويبقى العيد لزيارة الرحم التي لا توصل إلا بالعيد. في أشخاص أعيش معهم كل يوم هؤلاء أجلس معهم سهرة أما الذين ينبغي أن أزورهم من عيد إلى آخر هؤلاء أخصهم بزيارة مع موعد مو القصد أن أضع البطاقة.
المسجد اللي حضرتك يعني تتمنى أن يعني يأتي اليوم اللي حضرتك تصلي فيه صلاة العيد.
نعم أي مسجد الأقصى إن شاء الله.
الأقصى إن شاء الله. بمناسبة الأقصى يعني طبعا كانت الإجابة منطقية. بمناسبة الأقصى يعني رسالة نوجهها إلى إخواننا في القدس وفي غزة وفي كل البقاع الفلسطينية المباركة بمناسبة هذه الفترة المباركة.
والله قبل أن أهنئهم بهذا العيد إن شاء الله في لي ملاحظة يعني أنا أريد أن ألقي الضوء على الجوانب الإيجابية فيما يجري من أحداث. أولا أعداءنا الصهاينة فقدوا قطعا وقولا واحدا ما يسمى بالحسم. الحسم كانوا هم يبدأون أي حرب هم بأية لحظة ينهونها هذا اسمه الحسم. البدء لا يزال بيدهم يبدأون أقوياء جدا لكن فقدوا الحسم يبدأون ولا يستطيعون أن ينهوا الحرب. هذا تطور نوعي لم يكن من قبل. في تطور ثاني مشان رفع المعنويات الذي حصل توازن الرعب اللي كانوا يقصفوننا وندخل إلى الملاجئ الآن يقصفوننا ونقصفهم ندخل إلى الملاجئ
ويدخلون
معنا إلى الملاجئ نخاف ويخافون. هي نقد نوعية كبيرة جدا. لذلك كلام دقيق أقوله أنا أعني ما أقول أعداءنا 60 عام سابقة كان هدفهم فقط هو الأمن أما الآن الهدف المعلن في جرائدهم هو البقاء. ففي تطور نوعي حتى أنه في وكالة أمريكية تؤكد أنه هذا الوجود ينتهي بعد 20 عام لأنه وجود هجين في المنطقة. فأنا ما بحب أذكر أفكار اليأس والإحباط. الذي حصل العالم الإسلامي مع تتابع النكبات أصيب بثقافة خطيرة اسمها ثقافة اليأس والإحباط والطريق المسدود. جاء انتصار إخوتنا في غزة ما الذي جعل هذا الانتصار أعطانا جرعة منعشة وجاء يعني بعض الأحداث العالمية انهيار النظام العالمي المالي جرعة منعشة أخرى وتبدل الوضع في تركيا جرعة منعشة ثالثة صار في جرعات منعشة أعطتنا أمل وكأن الله يقول لنا أنا موجود يا عبادي لا تقلقوا بس كونوا معي أكون معكم.
أستاذنا الدكتور محمد راتب النابلسي الحوار مع حضرتك يعني حقيقة الواحد عاوز يستمع فقط وحضرتك تتحدث لأنه يعني أحيانا وأنا بحاور حضرتك بتجيلي أسئلة كثيرة ثم تهرب وأنا بستمتع بالحديث مع حضرتك. جزاكم الله خير عن هذا الحوار ومرة أخرى كل سنة حضرتك طيب وربنا يتقبل منه وعبادك إن شاء الله وإن شاء الله يعني تكون أعياد سعيدة
وأنا سعيد جدا باللقاء معكم.
الله يكرمك جزاكم الله خير
وأنا أقدر الفضائيات الإسلامية
ربنا يبارك
هذا منبر إسلامي كبير جدا وإن شاء الله تؤتي ثمارها يعني عادة
إن شاء الله. جزاكم الله خيرا ومشاهدينا الكرام في كل مكان سعدنا معكم ومع هذا الحوار الطيب مع فضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ محمد راتب النابلسي في عيد الفطر المبارك. كل عام وأنتم بخير ونلقاكم بإذن الله على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أسعد ليالي ليالي العيد أنور بتلالي وقلبي سعيد.